بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني الكرام وأخواتي الكريمات، وطبتم جميعا وطاب مساكم، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الملائكة في السماء حتى الحيتان في البحر والنمل في جحرها لا يصلون على معلم الناس الخير. وقال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم: وما أمر الله نبيه بالاستزادة من شيء إلا من العلم. فقال عز وجل: وقل رب زدني علما. ولقد أحسن إخواننا في موقع الطريق إلى الله تعالى الظن في أخيهم الفقير، حيث أسندوا إلي وعلم الله عز وجل فوق سماواته أنني لست جديرا بهذا، أسندوا إلي شرح شيء من النحو لإخواني الكرام وأخواتي الفضليات. ومعلوم كما قال الشاعر: النحو يبسط من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحني، وإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها مقيم الألسن. وما ابتعدت الأمة عن كتاب الله عز وجل وعن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ابتداء إلا ببعدها عن معرفة لغة العرب وعن علوم العربية المتمثلة في النحو والصرف والبلاغة والأدب والشعر والعروض والقافية والخط والأصوات وعلم الدلالات والمعاجم، وهذه بعض أنواع العربية. وابتداء أقول إن الله عز وجل أرسل لكل نبي معجزة من جنس ما تفوق فيه قومه، فلقد أرسل الله عز وجل نبيه عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام في قوم كانوا قد بلغوا القوة أو الإتقان في علم الطب، فأرسله الله عز وجل بإبراء الأكمة، والأكمة هو الذي ولد أعمى، وبشفاء الأبرص، والبرص مرض جلدي لا شفاء له، إلى أن مكنه تبارك وتعالى من إحياء الموتى. وإنه أرسل نبيه نوح إلى قوم تفوقوا في علم الأخشاب أو في علم النجارة، وكان أشدهم إتقانا في هذا نوح عليه السلام، صنع لهم سفينة في الصحراء، فكلما مر عليه ملأ من قومه فخروا منه، كيف سيسير هذه السفينة في الصحراء. وأرسل موسى عليه السلام إلى قوم بلغوا البراعة في السحر، يستعملون الزئبق، يستعملون العصي والحبال، فيخيل إلى الناس من سحرهم أنها تسعى، فأرسله الله عز وجل بتسع آيات بينات إلى فرعون وملئه، وكان من الآيات اليد والعصا. فلما بعث الله عز وجل نبيه صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم إلى قوم كانوا فطاحل في اللغة، أساطين في الأدب والبلاغة، امتن الله عز وجل عليهم وألان لهم اللغة وكلماتها وأشعارها ونثرها وبلاغتها، كما ألان الحديد لداود عليه السلام، فبعثه الله عز وجل بهذا الكتاب الخالد وبهذه المعجزة الظاهرة التي بين أيدينا إلى الآن، وسوف تظل إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، وهي هذا القرآن العظيم الذي أعجز البلغاء وسل أركان الحكماء. وكانوا على علم بما يقوله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قبل البعثة، فكان له صديق كافر يصحب النبي صلى الله عليه وسلم يسمى ضمام. هذا الرجل عندما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وحذره كفار قريش من النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إني أرقي من الريح، وإن الله عز وجل يشفي على يدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فقال له ضمام: أعد علي ما قلت يا محمد. فأعاد النبي على مسامعه ما قال، فقارن ضمام بين كلام النبي قبل أن يبعث وبعد أن بعث، فعلم أن هناك ذوق واختلاف في الكلام، فقبل أن يسمع من النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم شيئا من القرآن قال: ابسط يدك يا محمد كي أبايعك. والحديث المشهور أن الجبير بن مطعم رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب وهو يقرأ بسورة الطور، حتى بلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال: فلما بلغها النبي كاد قلبي أن يطير. ليه؟ لأن الله عز وجل خلقه على فطرة بيضاء، واللغة عنده سليقة، فإذا تكلم الله عز وجل وصل كلامه سبحانه وتعالى من خلال النبي إلى القلوب وصولا سهلا. هو يفهم مقصود الله عز وجل. ليه؟ لأنه صاحب لغة قوية، وهو ثبت ثقة في الشعر، في البلاغة، في النحو، في الأدب، فيسر الله عز وجل له فهم القرآن. وهذه النماذج نماذج كثيرة لا أريد أن أفصل فيها. فيا طالب العلم، إذا أردت أن يمكن الله عز وجل لك في فهم الحديث، وقبله في فهم القرآن، في فهم السنة، في فهم كلام العرب، إذا أردت أن تبلغ الغاية في الدعوة إلى الله عز وجل وأن يصل كلامك إلى قلوب الناس، لابد أن تتقن العربية أيما إتقان، فهي طريقك للوصول إلى قلوب الناس. للأسف الشديد اللحن أصبح شيء والعياذ بالله منتشر بين المسلمين. ضاعت اللغة، ماتت البلاغة، وانتحر الأدب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومع كل هذا، من باب إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، أبى إخواننا في هذا الموقع إلا أن يسندوا الأمر إلى غير أهله، فأسندوا إلي شرح النحو، وكان مثلي كمثل قول الشاعر: يتعاطى كل شيء وهو لا يحسن شيئا، فهو لا يزداد رجدا إنما يزداد غيا، فإلى الله عز وجل المستكبر. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصبركم على ما ابتليتم به أولا، وأن يعينني وأن يمدني بحوله وقوته سبحانه وتعالى في أن أحاول أن أفسر لكم بعض ما جاء في أبواب النحو. فهو علم مبارك، علم عظيم القدر، علم من خلاله سيفتح الله عز وجل لك الكثير والكثير والكثير من فهم القرآن والسنة، من فهم الحديث. وصدق الشافعي رحمه الله عز وجل إذ يقول: من تعلم القرآن علت قيمته، ومن تعلم الحديث قويت حجته، ومن تعلم اللغة رق طبعه، ومن تعلم الحساب جزل رأيه. رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وغفر له ولأئمتنا ومشايخنا. قبل أن أبدأ في الكلام على النحو، سوف نقدم له مقدمة يسيرة، والأمر لكم فيه بالخيار. فلقد وقع اختيار الإخوة الأفاضل على كتاب التحفة الثانية بشرح المقدمة الأجرومية لشيخنا وإمامنا العلامة أبي رجاء محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى. فإن أردتم أن نشرح المقدمة الأجرومية بشرح الشيخ محمد محي الدين فنعمى عين وحبا وكرامة. وإن أردتم أن يكون العمدة في الشرح هو التحفة الثانية، ثم تتركوا لي الشرح فآتي إليكم بما قاله أئمتنا في مثل شذور الذهب في شرح كلام العرب، في مثل قطر الندى، في مثل ما قاله الإمام ابن مالك في الألفية، وبعض كتب النحو التي لن تستغربونها إن شاء الله. فهذا أمر يرجع إليكم، استشيروا أنفسكم واستشيروا ربكم عز وجل وأجيبوني. يعني هل نكتفي بشرح الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد ويكون شرحا مبسطا، أم نحاول أن نسهب ونزداد في الشرح رويدا 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 إلى أن نأتي على كل أبواب النحو، إلى أن نأتي على كل أبواب النحو. النحو علم جميل، النحو علم سهل جدا، النحو علم إذا أحببته أحبك، وكلما أعطيته أعطاك، وكلما قرأت في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه وتدربت على الإعراب، كلما انفتح لك كثير جدا 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 من المغاليق التي لا تنفتح يفتح إلا لأهل اللغة. أولا طيب في رأينا بيقول ان احنا نبدأ بالأجرومية كأمر مبسط وأساسيات. طيب ان رأيتم هذا الرأي فلا حرج ان احنا نكتفي بشرح مبسط طيب والله المستعان. خلاص يا شباب ان شاء الله سوف يكون لنا شرف واحد سوف يكون لنا شرف واحد على كتاب التحفة الثانية في المقدمة الأجرومية. فإذا انتهينا منه وأردتم أن نستكمل كتابا آخر فلا حرج إن شاء الله أولا النحو كان يعد من المعايب، وكأن من وقع في اللحن كالذي ظهرت عورته، وأول ظهور اللحن كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن رجلا لحن في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي أو قال لصحابته ارشدوا أخاكم فقد ضل وقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لأن أقرأ فأسقط أحب إلي من أن أقرأ فألحن. وبعث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كتابا منه إلى عمر بن الخطاب فقال كاتبه أو قرأ أو كتب كاتبه من أبو موسى. طبعا أبو هنأخذها بعدين من الأسماء الستة بترفع وعلامة الرفع الواو وتنصب بالألف وبتجر بالياء، فكان المفروض أن يكتب من إيه؟ أحسنتم، كان المفترض أن يكتب من أبي موسى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما وصل الكتاب إلى عمر أمر أبا موسى فقال قنع كاتبك صوتا، اضربوا بالصوت أو اضربوا بالكرباج مرة واحدة. لماذا؟ لأنهم كانوا يعيبون اللحن. واتفق الأئمة رضي الله تعالى عنهم أن أول من وضع علم النحو هو الإمام أبو الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى، وقد أمره علي بن أبي طالب بذلك لما انتشر اللحن بين عموم المسلمين. يبقى أول من وضع علم النحو هو الإمام أبو الأسود الدؤلي رضي الله تعالى عنه لما فشى اللحن بين المسلمين بسبب كثرة الفتوحات ودخول كثير من اليهود والنصارى والأعاجم في بلاد المسلمين وكان أبو الأسود قد أخذ ذلك عن علي رضي الله عنه لما سمع لحنا. ولكن قال بعض السلف أن أبا الأسود ظن بما أخذه من أمير المؤمنين، يعني وضع اليسير واليسير من علم النحو ولكن لم يظهره للناس. معذرة نسيت أن أخبركم أن أبا الأسود الدؤلي اسمه عمرو ابن سفيان ابن الظالم، عمرو ابن سفيان ابن الظالم أو ظالم ابن عمرو ابن سفيان، والآخرة أصح من الأولى. إذا أول من وضع علم النحو أبو الأسود الدؤلي واسمه ظالم ابن عمرو ابن سفيان. وهذا الرجل كما قلت لحضراتكم ظل ضنينا بما أخذه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إلى أن سمع رجلا يقول: سقطت عصاتي. هو المفروض يقول يا شباب سقطت عصاي، المفترض أن يقول سقطت عصاي. فلما سمع رجلا يقول سقطت عصاي دفعه أبو الأسود وجزم على أن ينشر النحو بين المسلمين. وأيضا سمع أبو الأسود رضي الله عنه رجلا يقرأ قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، بكسر اللام والعياذ بالله، أن الله بريء من المشركين ورسوله. فنهاه عن ذلك وقال: إنما الصواب أن الله بريء من المشركين ورسوله. وهذا اللحن أيضا وقع على عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أن أعرابيا سمع رجلا يقول أن الله بريء من المشركين ورسوله، قال: ها، أو قد برئ الله من رسوله، برئت مما برئ منه الله. فلما بلغ عمر بن الخطاب هذا قال: أتبرأ من رسولك يا أعرابي؟ قال: يا أمير المؤمنين، لقد سمعت رجلا يقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله. قال: ليس ذاك، بل أن الله بريء من المشركين ورسوله. فقال الأعرابي: برئت ممن برئ منه الله ورسوله. فكان ذلك سببا لجمع المصحف، وكان سببا لتمقيط المصحف، وكان سببا لوضع علم النحو. قال الأصمعي: كان هناك غلام يطيف بأبي الأسود، يعني يذهب إليه ويجيء حتى يتعلمه النحو. وكان أبو الأسود محتاجا إليه ليستعين به في تنقيط المصحف. فقال له أبو الأسود يوما: ما فعل أبوك يا بني؟ فقال الغلام: أخذته ثم فضخته فضخا وطبخته طبخا وفنخته فنخا فتركته فرخا. قال أبو الأسود: فما فعلت امرأة أبيك التي كانت تشاره وتجاره وتماره؟ قال: خيرا، طلقها وتزوج غيرها، فحظيت ورضيت وبضيت. فقال أبو الأسود: ما بضيت يا ابن أخي؟ يعني بضيت؟ قال: حرف من العربية لم يبلغك. قال: لا خير لك فيما لم يبلغني منها. احنا هنشرح الكلام بس لا تستعجلوا عليه. يعني هذا الغلام ظن أنه جمع علم أبو الأسود فأحب أن يريه شيئا من العلم، وكان يختلف إلى أبي الأسود رحمه الله تعالى. فأبو الأسود بيسأله عن أبيه، قال: ما فعل أبوه؟ قال: أخذته حمى فضخته فضخا. فضخته يعني كانت سببا في فتح رأسه، وطبخته طبخا أنهكته نهكا، يعني أخذت منه الحمى أخذا شديدا والعياذ بالله. وفنخته فنخا، فنخته اللي هو الوصول إلى عظام الرأس من غير إدماء، يعني وصلت الحمى إلى باطن جسده وليس كظاهره فقط. انتوا فاهمين أنا بقول إيه ولا إيه؟ قال: فنخته يعني وصلت إلى ظاهر الرأس، فنخته وصلت إلى العظام، إلى عظام الجمجمة داخل الرأس. فطرقته فرخة زي الفرخة الصغيرة كده العجفاء التي لا قيمة لها، مرمي على السجن لا حول له ولا قوة. قال: فما فعلت امرأة أبيك التي كانت تشاره، أي كانت سببا في مجلبة الشر عليه، وتجاره تجر ويجرها، يتخانقوا مع بعض، هو يشد وتشدها ويشدها، وتزاره اللي هو من الزر اللي هو العض، يعني كانت كثيرة المشاكل فكانت تجيب له الشر وتمسكه كده من تلابيب جسده تجره وهو يجرها، وبعد كده هما بيتخانقوا تعضه، هو ده معنى مقصود. وتزاره وتهاره، لما تلاقي واحد بيقعد يتكلم معاك كتير تقول له خلاص بطل هاري بقى، هو ده معنى وتهاره وتماره. قال: خيرا. طلقها وتزوج غيرها، فحظيت يعني حظيت منه بحظوة وعندها فلوس ومال واولاد وكذا ورضيت. طيب الكلام ده كله مفهوم، فحظيت ورضيت. ثم زاد من عندي فقال: وبضيت. هذا المعنى او هذه الكلمة لم يفقهها ولم يعرفها ولم يصل لها ابدا، ولا توجد كلمة في العربية بمعنى بضيت على علم ابي الاسود، ولا على علم حتى الخليل، ولا على علم اي رجل من اهل العربية. قال: ما رضيت يا ابن اخي. قال: حرف من العربية لم يبلغ، كأنه بلغ الغلام ولم يبلغ المعلم. قال: لم يبلغني، لا خير لك فيما لم يبلغني منها. بعد ذلك ذهب ابو الاسود الى زياد فقال له: ابغني كاتبا يفهم عني. فجيء له بغلام من قريش، اسمع. فقال له: اذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة على اعلاه، واذا ضممت فمي فانقط نقطة بين يدي الحرف، واذا كسرت فمي فاجعل النقطة تحت الحرف، فإن أتبعت شيئا من ذلك غنة، فاجعل النقطة نقطتين ففعل. فيكون بهذا أبو الأسود رحمه الله تعالى قد وضع علم النحو ووضع قواعده وأسسه لنا، وهو رضي الله عنه أول من نقط الحروف لمعرفة الفرق بين الطاء والظاء، الفاء والقاف، التاء والثاء، الباء والثاء، الجيم والخاء، وما إلى ذلك. أنتوا معانا شباب ولا تعبتوا؟ ما تقولش انا لسه في المقدمة ولسه ما قلتش حاجة، ولم ابدأ شرح اي شيء في ابواب النحو، فكلها يعني معلومات سريعة يعني. طيب، النحو كلمة تطلق في اللغة العربية على عدة معاني. كلمة تطلق في اللغة العربية على عدة معاني. اول معنى من معاني النحو الجهة، مثل ذهبت نحو الشام، او الفتنة تخرج من نحو المشرق. الى اول معنى من معاني النحو الجهة، تقول ذهبت نحو فلان، اي جهته. المعنى الثاني الشبه والمثل، تقول محمد نحو علي، محمد نحو علي، اي شبهه ومثله. هذا معنى كلمة نحو في اللغة. فما معناها في الاصطلاح؟ اكتب معايا كده يا اخي: النحو هو العلم بالقواعد التي يعرف بها احكام اواخر الكلمات مات العربية في حال تركيبها. النحو هو العلم بالقواعد العربية التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية. يبقى احنا هنا هنتكلم على الكلمات والكلمة والكلم واللفظ والقول، ثم إن النحو هل بيختص بضم الميم الاولى من محمد؟ محمد، صح كده؟ صح يا شباب؟ او الفتحة في الحاء في محمد طيب ادي محمد اهي مكتوبة امامكم، الميم الاولى مضمومة، الميم الاولى من محمد مضمومة، هل يهتم بها علم النحو؟ لا. ليه؟ الاجابة الاخيرة صحيحة. لماذا؟ بارك الله فيكم. لان علم النحو بيهتم بآخر الكلمة، أقول قال محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد، قال محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد. إما للميم المضمومة في أول الكلمة، الضمة دي صراحة ضمت إيه يا شباب؟ صراحة ضمت إيه؟ الميم المضمومة في اول محمد، اول حرف في محمد، اسمها ضمة ايه؟ اسمها ضمة دنيا، اسمها ضمة دنيا. الكلمة كده هكذا بناؤها، لكن الضمة الموجودة والتنوين الموجود في الاخر محمد، محمدا ادي النص، محمد ادي الجر، هذا ما يهتم به علم النحو. طيب ما العلم اللي بتكلم عن محمد كلها؟ انا قلت بقى اهو ان النحو هو العلم بالقواعد التي يعرف بها احكام اواخر الكلمات، اواخر الكلمات، سواء كانت الكلمات دي اسماء او افعال، سواء كانت كلمات مبنية او معربة، افعال مبنية او معربة، هناخد كل ده ان شاء الله. ما هو العلم الذي يهتم بتركيب الكلمة كلها ليس أواخرها؟ هو علم الصرف، هو علم الصرف. يبقى علم الصرف بيتكلم عن بنية الكلمة، وعلم النحو بيهتم بأواخر الكلمة العربية في حال تركيبها. لذا كان لزاما علينا أن ندرس ما هي الكلمة والكلام والقول واللفظ. تعبتوا يا شباب؟ شوف كده، اقول ايه؟ زيد، حد يكتب لنا زيد كده، بارك الله فيكم. زيد، زيد بس. طيب اقلبوها بقى، بدل ما اكتبوها من اليمين الى اليسار اعيدوا كتابتها من اليسار الى اليمين. بيس زيد ده لفظ وديز ايضا لفظ، يبقى زيد لفظ وديز لفظ، ايهما دل على معنى الاول ام الثاني يا شباب؟ الاول ام الثاني؟ الاول. فان دل اللفظ على معنى فهي الكلمة. يبقى هعرف الكلمة اقول ايه؟ هي اللفظ المفرد الدال على معنى. اعيد تاني، انا حاسس النهارده انتوا تعبانين او مش في الفورمة او مش فايقين كده. الكلمة هي اللفظ المفرد الدال على معنى، يبقى زيد كلمة وديز ايه؟ هل استطيع ان اقول ان ديز كلمة؟ لا، لكن استطيع ان اقول ان ديز لفظ. فما هو اللفظ؟ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. هل يستطيع احد منكم ان يخبرني ما الفرق بين الكلمة واللفظ؟ أحسنتم، الجواب صحيح. كل كلمة لفظ، لأن الكلمة لابد أن تدل على معنى، ولكن اللفظ بيشمل المستعمل والمهمل، المعروف وغير المعروف، زي ديز وزيد. اللفظ أهم من الكلمة، هذا تعريف صحيح برضه. هذا تعريف صحيح، يبقى اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. طيب، دي الكلمة. الكلمة جمعها هي يا شباب، ما جمع الكلمة؟ كلمات وكلم وكلام، كلام وكلم وكلمات. ناخد الكلام، هو اللفظ الدال على معنى يحسن السكوت عليه، واقل ما يتالف الكلام من اسمين. يبقى الكلمه زيد. اما اقول زيد قائم، زيد قائم، ده ايه؟ زيد قائم، محمد مؤدب، فاطمه متدينة، زينب تقية، ده كلام. كلام ليه؟ لأنه اعطاني معنى يحسن السكوت عليه. يبقى الكلام هو اللفظ الدال على معنى يحسن السكوت عليه، واقل ما يتألف منه الكلام يا شباب اسمين، زي محمد مجتهد، او فعل واسم، جاء عمرو، جاء عمرو، او فعل واسم مثل ايه؟ اجتهد. حد يعرف يعرف هنا اجتهد ده؟ اجتهد. كمل. لا، اي فعل لازم فعل امر مبني وعلامه البناء السكون صح، وفين الفاعل؟ لازم بدل ما ذكرت الفعل لابد ان تذكر ليه الفاعل، اوعى تسكت خالص. والفاعل ضمير مستتر وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا، تقديره أنت. فكأن الجملة، فأن الكلام اجتهد أنت، ولكن لأنه مكون من اثنين، اجتهد وأنت فعل وفاعل، وحسن السكوت عليه صار كلام. لذلك قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، يعني استقم أنت، يعني كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. الاخ محمود او محمد يحيى، لا تتعجل في فهم يعني ايه وجوبا وجوازا، خذه وسوف اتي اليك في وقته بالشرح الكامل. المهم يعني ايه وجوبا، يعني هل تستطيع ان تكون انت الان بتضرب، بتأمر محمد بالضرب، هل بتقول له اضرب انت، اضرب انت، ام تقول اضرب فقط؟ اقول اضرب فقط. فكان وجوبا علي ان اسطر الضمير انت. يا جماعة ما تتعجلوش، بارك الله فيكم، نحن جميعا مبتدئون ونبتدئ في كتاب يسير جدا، وسوف اشرح لكم كل ما وقف امامكم، فلا تتعجلوا حتى لا تملوا. اقول تاني، الكلمة هي اللفظ المفرد الدال على معنى مثل محمد، وهي أعم، وهي أخص من اللفظ، لأن اللفظ يشمل المستعمل والمهمل. طيب لو جبت كلمة مع كلمة فصارت كلمتان، يديني إيه؟ يديني كلام. فالكلام هو اللفظ الدال على معنى يحسن السكوت عليه، وأقل ما يتألف منه كما قلت اسمين أو من فعل واسم. نيجي نعرف الكلم. الكلم هو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر. الكلم هو الناس معانا يا شباب ولا مش معانا؟ انا عرفنا الكلمة وعرفنا الكلام، عرفنا الكلمة وعرفنا الكلام، تبقى لنا ان نعرف الكلم. الكلم هو ما تركب من ثلاث كلمات فاكثر، سواء اعطى معنى وافاد او لم يفد. اكتب كده معايا: محمد جاء ابوه، محمد جاء ابوه. هذا يعد كلام أم كلم؟ كلم. ليه يا شباب؟ ليه؟ لأنه تكون من ثلاث كلمات. طيب ضع يدك على كلمة محمد، ضع يدك على كلمة محمد، هيبقى الكلمة ايه؟ يبقى جاء ابوه. جاء ابوه دي بقى كلمة ولا كلام ولا كلم؟ جاء أبوه. أحسنتم، ما تنفعش كلام. ليه؟ لأن الكلام هو اللفظ الدال على معنى يحسن السكوت عليه. أنا لما قلت جاء أبوه، حد فهم حاجة؟ لما قلت جاء أبوه أنا فهمت أنت عايز تقول إيه؟ مين أبوه؟ أبو مين؟ جاء أبوه، لا يبقى مش كلام. احنا قلنا يا شباب ان اهم شرط من شروط الكلام الافادة، وانه قد يتألف من كلمتين. يبقى هنعرف الكلمة تاني، هنقول هي اللفظ المفرد الدال على معنى مثل محمد. طب الكلام هو اللفظ الدال على معنى يحسن السكوت عليه، ويتكون من اسمين او من فعل واسم. طب الكلم ما تركب من ثلاث كلمات فاكثر، افاد او لم يفد. افاد مثل ان محمدا مجتهد، إن محمدا مجتهد. طيب إن جاء محمد ده إن جاء محمد، أدي ثلاثة هم، ولم يفد. حتى لو أفاد هو كلم ما دام زاد عن ثلاث كلمات. يتبقى لنا آخر تعريف في هذا الدرس، وهو تعريف القول. والقول هو اللفظ المفرد أو المركب الدال على معنى. أيوة نعم صحيح، ما دام كلام غير مفيد ما يبقاش كلام، ما دام كلام غير مفيد ما يبقاش كلام، يبقى اسمه كلم. القول هو اللفظ المفرد او المركب الدال على معنى، فهو اعم من الكلام لانطلاقه على المفيد وغيره، واعم من الكلم لانطلاقه على المفرد وعلى المركب من كلمتين فاكثر، واعم من الكلمة لانطلاقه على المفرد والمركب. ما بين 21 وصوب بطبع، انا مش عارف يعني. اصبروا وصابروا ورابطوا. ومن اخذ العلم جملة ضاع منه جملة. من اخذ العلم جملة ضاع منه جملة. هذا مولانا ما فائدة الكلمة والكلام والقول واللفظ والكلام ده؟ كل اللي انا قاعد احكي فيه ده حتى اصل اليك ان علم النحو هو ذلك العلم بالقواعد التي يعرف بها احكام اواخر الكلمات العربية. في اواخر الكلمات العربية في حال تركيبها. يعني ممكن اقول لك ايه؟ تعريب لمحمد كده؟ ممكن اقول اعرب محمد؟ اعرب سعد؟ اعرب فاطمة؟ لا ما ينفعش، لان علم النحو بيهتم بالقواعد التي يعرف بها احكام الاواخر الكلمات العربية. امتى؟ في حال تركيبها من مبتدأ وخبر، من فعل وفاعل، كان واخواتها، ان واخواتها، كذا وكذا. عشان كده قلت لك ايه هي الكلمة وايه هو الكلام وايه هو اللفظ وايه هو الكلم وايه هو القول، حتى تعلم ما باي شيء سندخل على الكلام. طيب اخر شيء النهاردة، اعلم ان الكلمة تنقسم الى ثلاث تقسيمات، الى اسم وفعل وحرف. جاء لمعنى الكلمة اللي احنا نحن بصددها ايه؟ اسم او فعل او حرف. الاسم ما دل على معنى مستقل بالفهم وليس الزمن جزءا منه. حاضر. تاني انا دلوقتي بقى عندي كلمة وعندي كلام. عندي كلمة، الكلمة بتنقسم اسم وفعل وحرف. اوعى تقول لي الكلام بينقسم لاسم وفعل وحرف. لا، الكلام بينقسم لكلام خبري وكلام انشائي، والانشائي ينقسم لطلبي وغير طلبي. دي اقسام الكلام. احنا بنتكلم على الكلمة. الكلمة بتنقسم لثلاث تقسيمات، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. لان انا عندي الحروف على معنيين، حروف مبنى وحروف معنى. حروف المبنى زي النون، زي القاف، زي التاء، زي الدال، زي الثاء، ده اسم حرف ايه؟ حرف مبنى. اما حرف المعنى اللي بيدل على معنى في نفسه، زي حروف العطف، حروف الجر، حروف الاستثناء. انتوا معانا يا شباب؟ يبقى اسم وفعل وحرف. ايه هو الاسم؟ هو ما دل على معنى مستقل بالفهم وليس الزمن جزءا منه، زي رجل، محمد، فاطمة، زينب، باب، سماء، شمس، قمر، احمد. والفعل ما دل على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه، كتب، جاء، رحل، يأكل، ادخل. وينقسم الى ماض ومضارع وامر. والحرف ما دل على معنى غير مستقل بالفهم. احنا هنكتفي بهذا القدر لان الناس دماغها تعبت مننا النهاردة. احنا نسمع الناس حاجة. بارك الله فيك. طيب يبقى الكلمة كما هو مكتوب امامكم تنقسم الى اسم وفعل وحرف. الاسم ما دل على معنى مستقل بالفهم وليس الزمن جزءا منه، مش داخل فيه الزمن. محمد، سعيد، فاطمة، ده اول قسم من اقسام الكلمة. القسم الثاني يا شباب، الفعل. الفعل ده دل على معنى وداخل فيه الزمن، يا اما زمن ماضي زي اكله، يا اما زمن مضارع ما زال يحدث ياكل، واما زمن سيقع في الماضي ومفروض وقوعه الان، كل او اضرب او اخرج او ادخل. ثالث شيء من تقسيمات الكلمة هي الحرف، وهو لا يدل على معنى في ذاته، ما دل على معنى غير مستقل بالفهم، زي هل وبل وعلى وفي وإلا، حروف الاستثناء، حروف العطف، حروف الجر، وهذه سوف نشرحها كل على حدة إن شاء الله تعالى. من لم يفهم درس اليوم فلا حرج عليه، إنما أحببنا أن نوطئ لتقديم يسير جدا عن دروس النحو، وسوف نشرح إن شاء الله عز وجل بداية الأربعاء القادم في الكلام على الاسم في نهاية هذا اللقاء. أسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن الأوبة بين يديه، وصف عنا يوم الوفود عليه، فإنه بكل جميل كفيل، وهو حبيبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.